الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور. الكلام كان في أن ملكية المشتري للمبيع هل تتحقق عند العقد أم عند القضاء الخيار؟ المشهور يقول الملكية تتحقق عند العقد، ولكن ينسب إلى الشيخ الطوسي وابن الجنيد وبعض الفقهاء يقال بأنه لا، يقولون بأن الملكية إنما تتحقق بعد القضاء الخيار. وحسب الكلام الذي ينسب إلى الشيخ الطوسي وقد يتراءى من الخلاف، أنه يقول مطلقا الملك يتوقف على القضاء الخيار حتى لو كان الخيار مختصا بالمشتري. احنا ذكرنا الكلام في الخلاف واستطعنا أن نؤوله بطريقين بما يوافق المشهور في خصوص هذه الصورة، وكذلك المبسوط استعنا في باب الشفعة وأثبتنا بأن الشيخ الطوسي بالنسبة إلى صورة اختصاص الخيار بالمشتري يقول بمقالة المشهور، وهو أن العقد يتحقق، الملكية تتحقق من حين العقد. الآن يريد الشيخ الأنصاري بالاستشهاد ببعض مواضع المبسوط يمكن أن يقال بأن الشيخ الطوسي هو موافق للمشهور في تمام الصور، حتى ولو كان الخيار مشتركا وحتى لو كان الخيار مختصا بالبائع. يقول قد يستظهر من كلام الشيخ الطوسي أنه يقول بمقالة المشهور، وهي أن الملكية تتحقق من حين العقد. من تلك الموارد مثلا بالنسبة إلى بيع النقدين في المجلس، نعم، هذا باع دينار بدرهم في مجلس واحد، لأن المجلس لا يزال قائم لا شك ولا ريب أن لكل واحد منهما الخيار، خيار المجلس. هسه يطرح هذه المسألة، هل يمكن أن يبيع كل واحد ما وصل إليه إلى الآخر أم لا؟ الشيخ الطوسي يقول نعم يجوز. الشيخ الطوسي قال بأنه لا يجوز هذا البيع. ليش؟ لأنه تفويت وإبطال لحق الطرف الآخر. قال لا يجوز، لماذا؟ لأنه إبطال لحق الآخر. فإذا نفهم بأن الملكية في زمن الخيار قد تحققت للطرف الثاني لغاية ما هناك، هذا التصرف المخرج يسقط ويبطل حق الخيار للطرف الآخر في هذه العين. إذن يقبل الملكية أنها تحققت من حين العقد لا من بعد الخيار، مو من قضية. فإذا ما كان يقول بتحقق المقتضي للملك لما استدل على تحقق المانع لإبطال هذا البيع، لأنه مع وجود عدم وجود المقتضي الأحسن أن يقول لعدم ملكية كل واحد لما وصل إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو تحققت معاملة وكان هناك خيار للبائع مختص لا للمشتري، زين، باع كتابا بعشرة دراهم، زين، والخيار لا يزال للبائع، أنا المشتري الذي وصل إلي الخيار، هل يجوز لي أن أرهن هذا الكتاب أم لا؟ الشيخ الطوسي يقول لا. لماذا؟ يقول لأنه إبطال لحق البائع، لأنه له خيار. زين، عندما يقول إبطال لحق البائع لأنه تعلق به الخيار، يعني يقبل ضمنيا بأنه انتقلت الملكية إليه، ومن هذه الناحية البائع يكون في الملك ولكن متعلق حق الغير، وإبطال
لحق البائع.
حق البائع هذا يفهم منه بأن المقتضي مقبول عنده.
نعم.
صح. ومن هذا القبيل قد وهناك شواهد أخرى يذكرها أيضا، بعضها يقبلها وبعضها يشكك فيها، قد نقول بأن الشيخ الطوسي يقول ذلك. هسه على كل حال الشيخ الطوسي يقول ذلك أو لا يقول ذلك، هذا قول، ولكن المشهور أنه يحصل تحصل الملكية من حين العقد. المطالب ما كفت شيء عام، ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور. ما يوافق المشهور بماذا؟
من حين العقد.
من حين العقد في جميع الصور، لا في خصوص اختصاص الخيار بالمشتري.
صحيح.
هذا ماكو تصريح منه، لأنه حتى عبارة الخلاف لا تتناقض مع ذلك. لماذا؟ قال في محكي الخلاف صفحة 161: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم. يعني نفس الكشف الذي استفدناه في حالة اختصاص المشتري، هنا أيضا في بالنسبة إلى الخيار إذا كان مشتركا أو خاص مختصا بالبائع. زين، فلذا من هنا بالمبسوط قد يكون تأييدا لذلك، أو كما يقول الحلي بأنه الشيخ الطوسي تراجع عما قاله في الخلاف. زين، ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور، مثل استدلاله، استدلال الشيخ الطوسي في مواضع على المنع عن التصرف في مدة الخيار. ماذا قال؟ بأن فيه إبطالا لحق الخيار، ولم يقل لعدم تحقق الملكية. لعدم تحقق الملكية.
صحيح.
كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس، باع الدرهم بالدينار في المجلس، الآن الذي اشترى الدرهم يريد أن يبيعه على شخص ثالث، يقول هذا تضييع وإبطال لحق الطرف الآخر لأنه له الخيار. وفي مسألة رهن ما فيه الخيار للبائع، الخيار مختص بالبائع، ووصل إلى المشتري شيء يريد أن يرهنه، يقول لا يجوز لأنه إبطال لحق البائع. فإنه لو قال بعدم الملك تعين تعليل المنع به، أي بعدم الملك. المفروض هكذا يقول لو كان هذا هو رأيه.
صحيح.
لا بإبطال حق ذي الخيار من الخيار.
نعم.
لأن التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى.
نعم.
إذا ما كل مقتضي بعد إحنا ما نحتاج إلى عدم المانع.
نعم.
نعم. يعني إذا كان المقتضي موجود نريد أن نثبت المانع حتى لا يؤثر المقتضي. إذا هو أصل المقتضي وهي الملكية ما موجودة، ما يحتاج إثبات المانع.
صحيح.
وهو شنو؟ إبطال حق الطرف الثاني. إذن يفهم منه، قد يفهم منه بأنه موافق للمشهور. وفي هذين الخيارين لم يكن هناك شيء يدل على اختصاص الخيار بالمشتري فقط.
نعم.
إنزين؟
يعني
ومنها أنه ذكر الشيخ الطوسي في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانيا في المجلس، لأن شروعهما في البيع قطع للخيار.
نعم.
باع ذهب بفضة، لا يزالان في المجلس ولكل واحد منهما خيار. الآن يريد الذي اشترى الذهب أن يبيعه إلى الطرف الثاني ويشتري الفضة التي باعها.
صح.
يقول بأنه يجوز ذلك. يجوز ذلك يعني شنو؟ يعني المعاملة تكون صحيحة، والحال أنه في الهبة يقول إذا شخص وهب شيئا لشخص آخر من غير ذوي الرحم ثم باع ما وهبه للطرف الثاني، يقول هذا البيع وإن كان رجوع عن الهبة، هذا البيع وإن كان رجوعا عن الهبة، ولكن نفس البيع يكون ماذا؟ باطلا. ليش؟ لأنه لم يكن في ملكه، وإنما هو في ملك الموهوب
لا.
فإذا هذا البيع يكشف عن رجوع الملكية إليه إلى الواهب مرة ثانية. إذا يريد أن يحقق بيعا يجب عليه أن يكرر البيع. هذا في الهبة. ولكن فيما نحن فيه بالنسبة إلى التبايع الجديد بين المتصارفين في مجلس في مجلس العاقد ماذا قال؟ قال يجوز ذلك، والحال أنه يجب عليه أن يقول بأنه هذا البيع مثلا يحقق الفسخ حتى ترجع الملكية، ثم بعد ذلك يكون البيع صحيحا. ولكن لم يقل ذلك، يقول نفس البيع الجديد صحيح. فنفهم من ذلك أنه يقول بانتقال الملكية من حين العقد، وإلا هو أن يقول بعدها الملكية مو واصلة إليه، تصير حاله حال الهبة. كما أنه البيع لم يكن في ملكه، هنا أيضا يجب أن يقول بأنه لا يمكن أن يبيع ما وصل إليه من الطرف الثاني لأنه لا يزال في الخيار.
صحيح.
فهذا أيضا يفهم. ومنها أنه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانيا في المجلس، لأن شروعهما في البيع قطع للخيار. مع أنه لم يصحح في باب الهبة البيع الذي يتحقق بهذا البيع الرجوع في الهبة. واضح؟ لماذا؟ لعدم وقوعه في الملك. ليش؟ لأنه يريد أن يبيع لا بيع إلا في ملك، والحال أن الآن هذا المبيع في ملك الموهوب
لا.
فلولا قوله في الخيار بمقالة المشهور من انتقال الملكية من حين العقد لم يصح البيع ثانيا في المتصارفين لوقوعه، أي لوقوع البيع في غير الملك على ما ذكره في الهبة. يعني تصير حالة المتصارفين في زمن الخيار عينا مثل حالة الهبة. فإذا يفهم بأنه يقول بمجرد العقد يتحقق الملك. وربما ينسب إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلسا. صارت معاملة كل واحد منهما لهما خيار مثلا، أو لواحد منهما خيار، ولكن ذو الخيار أصبح مفلسا لا شك ولا ريب بأنه يمنع عن العين. ولكن هل يمنع عن الرد أو الفسخ أم لا؟ الشيخ الطوسي قال بأن الخيار في الإجازة والفسخ باقٍ، لأنه في زمن الخيار ليس ابتداء الملك، وإنما الملك تحقق من حين العقد. هكذا نسب إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري يقول إذا لاحظنا العبارة قد نتوقف في هذه النسبة ونتأمل. ليش؟ لأنه الشيخ الطوسي هناك قال بأنه لو حصلت معاملة في المبسوط و كلا صاحبي الخيار فلس أو أحدهما فلس، فهنا قيل هنا ثلاثة وجوه، قيل هنا ثلاثة وجوه، ثم يذكر الوجوه الثلاثة بأنه هم الفسخ يبقى له، وهم حق الإجازة يبقى له، البعض قال لا. نعم. ثم قال أقواها الأول. أقواها الأول السيد العلامة بحر العلوم صاحب المصابيح قال بأن هذا الكلام هو كلام الشيخ الطوسي الذي قال بأنه يبقى له الخيار، يعني يبقى له حق الفسخ والإجازة لأن ملكيته قد تحققت
سابقا بالعقد،
والخيار لم يكن هو ابتداء ملكه. زين، فلذا نسب قيل هناك ثلاثة وجوه، وأقواها الأول أو الأوجه هو الأول. زين، فحملها على كلام من؟ على كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري يقول بأنه يحتمل أن يكون الكلام ليس للشيخ الطوسي وإنما لصاحب ذلك القيل الذي قيل بأنه لو فلس أو فلس أحدهما قيل ثلاثة أوجه. نعم، أقواها الأول الكلام لصاحب القيل لا للشيخ الطوسي. هسه بعد وربما ينسب إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلسا، حيث حكم بأن له الخيار في الإجازة والفسخ لأنه ليس بابتداء ملك زمن الخيار، لأنه يعني لأن الخيار ليس بابتداء ملك لأن الملك قد سبق بالعاقد انتهى. لكن النسبة لا تخلو عن تأمل لمن لاحظ باقي العبارة، أنه قد يكون هذا للقيل وليس للشيخ الطوسي. على كل حال هسه الشيخ الطوسي له قول في مقابل المشهور في خصوص اختصاص الخيار بالمشتري أو مطلقا كما قد يستدل بذلك في المبسوط. على كل حال هذا هو القول المنسوب للشيخ الطوسي، وقال ابن سعيد في الجامع على ما حكي عنه إن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار بأمرين، العقد جزء العلة وانقضاء الخيار جزء الآخر، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري إلا بعد انقضاء خيار البائع، اللي هي هم في المسألة السابقة بحثناها، وأثبت الشيخ الطوسي وأثبت الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأنه يجوز التصرف حتى لغير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه. وقد تقدم حكاية التوقف يعني توقف الملكية على انقضاء الخيار عن ابن الجنيدي أيضا. هؤلاء هم المخالفين، الشيخ الطوسي وابن سعيد وابن جنيد. وكيف كان هذه النسبة نستطيع أن نثبتها على الشيخ الطوسي، وكم هي دائرة سعتها؟ على كل حال فالأقوى هو المشهور الذي يقول بتحقق الملك من حين العقد، وهناك عدة أدلة يذكرها. يقول لعموم أدلة حل البيع، حل البيع أحل الله البيع، إذن البيع يكون سبباً لماذا؟ للحل. الحل يعني شنو؟ يعني التصرف. هذا التصرف الذي لم يكن جائزاً قبل العقد بعد العقد يكون جائزاً، فنفهم بأن العقد هو السبب في هذا الجواز التصرف. زين، وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن بمجرد تحقق التجارة يتحقق شنو؟ التراض. وإذا تحقق بعد الأكل لم يكن أكلا بالباطل. وغيرهما مما ظاهره كون العقد علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم عليهم السلام البيعان بالخيار، فيفهم بأن الخيار إنما يتحقق لأنه يتحقق شنو؟ البيع. يعني بمجرد تحقق البيع يتحقق ماذا؟
الخيار.
الخيار. ونحن نعلم بأن الخيار هو فك الملك. فإذا في مرحلة سابقة لا بد وأن يكون هناك ملك حتى يكون الخيار. الخيار هو فرع تحقق الملكية. فإذا البيع يوجب الخيار، والخيار دائما يستتبع الملكية. فنفهم بأن البيع هو الذي يكون موجبا
للملكية،
لأن الخيار متفرع عليه وفك الله. ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم عليهم السلام البيعان بالخيار. وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبله. إذا شخص اشترى جارية وكان هناك خيار له، نعم، يقولون بأنه يجوز له أن ماذا؟
النظر.
هذا دليل على أنه الملكية قد حصلت، وإلا لو لم تكن الملكية في زمن الخيار حاصلة لما جاز له النظر. إلا أن يقال بأنه لا، هذه مثل المرأة الموطوءة، المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي، لا شك ولا ريب هي بالطلاق تحرم، ولكن نفس الوطء إذا وطأها في زمن عدتها يكون رجوعا. وإلا هذا لا يدل على أن هذا الوطء متفرع عن ماذا؟ عن حليتها قبله. يعني قبل الوطء ما كانت أي علاقة بيناتهم، الوطء أرجعها. هنا أيضا نقول بأنه لقائل أن يقول مثل أمثال الشيخ الطوسي، أن يقول بأنه الشخص الذي يشتري الجارية وله الخيار، الملكية مو متحققة، ولكن هذا النظر يكون سببا في إمضاء العقد وإسقاط خياره وإجازة البيع. فالنظر يكون سببا للملكية،
يعني
بإسقاط الخيار،
يعني مجرد النظر شخصي.
نعم، وكأنه يعني تصرف معها تصرف الملكية. يعني يكون ماذا؟ إمضاء للعقد،
إسقاط الخيار
أو إسقاط الخيار وإجازة للعقد. زين، ففي هذه الحالة فلم يكن دليلا على سبق الملك، سبق الملك قبل النظر إليها. زين، ولذا يقول وما دل على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحل له قبل ذلك، فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار، وإلا لما نظر لما استطاع أن ينظر إليها، ولما جاز له أن ينظر، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع. إذن بالنظرين، النظر لأنه يكون كاشفا عن رضاه بالعقد يكون موجبا لسقوط الخيار وإجازة المعاملة. فالنظر يكون سببا للملكية لا أنه مستتبعا للملكية، كما أن الوطء في بالنسبة إلى المطلقة الرجعية نفس الوطء يكون رجوعا. ويدل عليه وصله.